عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بآخر فرصة قبل اجتياح رفح.
تقارير تؤكد أن إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله.
ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا إلى الاستعداد لأن حزمة المساعدات الأمريكية لكييف ستكون الأخيرة.
الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة من الهجوم الوشيك على مدينة الفشر غرب السودان.
هجوم بمسيرة على حقل غاز في كردستان العراق يوقف الإمدادات مؤقتاً.
إلى التفاصيل، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان إنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين. وأعرب سوليفان في مقابلة مع قناة MSNBC عن اعتقاده أن هناك جهوداً جديدة تجرى حالياً تشمل قطر ومصر بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً.
إلى ذلك نقل موقع أكسيس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مسؤولين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم من مصر بأن إسرائيل مستعدة لمنح فرصة واحدة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن قبل المضي قدما في اجتياح رفح. وقال أحد المسؤولين لأكسيس أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح، وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، يعني هل هناك تقدم في مسار المحادثات بحسب التصريحات الأمريكية، وما طبيعة هذا التقدم؟
يحاول الأمريكي أن يروج إلى خرق ما أحدثته المبادرة المصرية، ولكن نعتقد أن هذا الأمر متوقف على القرار الإسرائيلي بوقف الحرب، لأن هذه المبادرة المصرية التي تتضمن وقف الحرب لعدة أسابيع ستكون مدخلا لوقف إطلاق النار بشكل نهائي، والمقاومة الفلسطينية لن تقبل بإعطاء فرصة للعدو ليستجمع قدراته ليعود فينطلق إلى الميدان. لذلك أعتقد أن الأمر متوقف على الولايات المتحدة الأمريكية بضغطها على إسرائيل لإجبارها بالقبول، وإسرائيل تعلم أن وقف الحرب يعني بدء الأعصار والزلازل في الداخل الإسرائيلي على المستويين العسكري والسياسي، وحركة الاستقالات بدأت. لذلك أنا أعتقد رغم كل ما يقال حتى هذه اللحظة حول اقتراب حل معين من التحقق في غزة، أعتقد أن الأمر لا زال مستبعدا، وأن إمكانية الحل لم تتوفر شروطها النهائية بعد.
هل إسرائيل تستخدم عملية رفح كورقة ضغط للتوصل لاتفاق؟
إسرائيل تلوح بمعركة رفح لأمرين. الأمر الأول خدمة للمفاوضات لتلوي ذراع حركة حماس وتجبرها على التنازل والقبول بشروطها لصفقة من غير أن تنال حركة حماس شيئا من مطالبها. والمسألة الثانية لإيفاء وعد قطعه نتنياهو على نفسه وعلى الجميع بأن النصر أو الهزيمة يتقرران في رفح، فإذا لم يدخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح وينهي كما يقول نتنياهو وجود 4 إلى 6 كتائب لحركة حماس متبقية في رفح تكون إسرائيل هزمة. فبالتالي الدخول إلى رفح أعتقد شرط لابد منه لإنهاء الحرب بالمنظور الإسرائيلي. ولهذا السبب كما تم تسريبه مؤخرا، تم هناك تفاهم بين أمريكا وإسرائيل على خوض معركة رفح وفقا لشروط 3 وضعتها أمريكا أو تفاهمت أمريكا مع إسرائيل عليها. الشرط الأول أن لا تكون حرب شاملة وتقتصر على حرب المحاور الرئيسية. والشرط الثاني أن لا يكون هناك مس واسع النطاق بالمدنيين وإيجاد سبل لأمنهم. والشرط الثالث أن تكون الحرب مختصرة على أسابيع لا تتجاوز 5 أسابيع وأن تنتهي بمهلة أقصاها الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل. فبالتالي هذه المعركة تم التفاهم على شروطها بين الإسرائيلي والأمريكي، وفي نفس الوقت وبالموازاة يخوض الأمريكي مع المصري مسار الحلول ويطرحون حلولا أعتقد أن من الصعوبة بمكان القبول بها من قبل الطرفين. لذلك أعتقد أن معركة رفح ستقع وإن تأخرت بعض الشيء، وأن الحل الذي يروج له حتى الآن لم يصل إلى منطقة الواقع التطبيقي أو العملي.
هل تنجح الجهود المصرية في وقف العملية العسكرية في رفح؟
العملية العسكرية في رفح شرط للنصر الإسرائيلي كما حدد نتنياهو. الجهود المصرية جهود مشكورة في هذا الموضوع، خاصة وأنها تمنع مجزرة قد تقع في رفح، وأنها توفر سبل الحل النهائي. لكن أنا أعتقد أن إسرائيل غير جاهزة للاستجابة لمتطلبات المبادرة المصرية، ولذلك حتى اللحظة لا يبدو أن نجاح هذه المبادرة ودخل في حيز الإمكان.
كيف يمكن استثمار هذا الزخم في التوصل لاتفاق بين الطرفين؟
أعتقد أن الأمر متوقف على الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي ينبغي أن يقتنع بأنه هزم في غزة، وبأن مزيدا من القتال لن يحقق له أهدافه 3، وأن التفاوض وحده والحل السياسي وحده هو الذي يخرجه من مأزقه. فإذا لم يقتنع الإسرائيلي بمثل هذا الأمر ولم يعمل له، فأعتقد أننا سنبقى في المراوحة في المكان، والإسرائيلي الآن في غزة أمام حائط مسدود لا يستطيع أن يتقدم ويخشى من أن يتراجع. لذلك المسألة مسألة الخوف الإسرائيلي من اليوم التالي. سابقا كان الأمريكي مع الإسرائيلي يبحث أو يدفعه للبحث عن اليوم التالي في قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين. اليوم أصبح البحث الحقيقي عن اليوم التالي في إسرائيل بالنسبة للمستويين السياسي والعسكري، وهذا ما يؤرق الإسرائيليين.
إذن ما هي السيناريوهات المحتملة في حال فشل المفاوضات؟
أنا أعتقد أن المفاوضات إذا فشلت سينطلق مباشرة الإسرائيلي في معركة رفح لمدة محدودة، وبعد ذلك سيضطر الجميع، لأنه تكون أوراق الميدان قد استنفدت برمتها، فسيعودون صاغرين إلى التفاوض، وسيكون الحل المصري برأيي أو المبادرة المصرية قد تكون إحدى الصيغ التي سيعاد اللجوء إليها بعد فشل عملية رفح، لأن هذه العملية إذا انطلقت لا يقدر لها أن تنجح، كما كان الفشل مرافقا للإسرائيلي في الشمال وفي خان يونس. أعتقد أن الفشل ينتظره في رفح، وسيضطر في نهاية المطاف للقبول بالمبادرات السياسية التي تطرح.
أفادت وسيلة إعلام أمريكية بأن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع حزب الله في ظل تصاعد المخاطر المترتبة على التطورات الجديدة في المواجهة مع إيران وأذرعها. ونقلت الوكالة الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تقوم حاليا بوضع تدابير لمواجهة الأعمال العدائية إذا لزم الأمر، تشمل تدريبات عسكرية إضافية للقوات البرية والبحرية والجوية في شمال البلاد.
وقال الجيش في بيان إنه تم إطلاع القادة المحليين في المنطقة على العمليات لتسريع الاستعداد لمواصلة القتال، مبينا أنه يتم إنشاء منشآت تخزين إضافية لتمكين التعبئة السريعة والواسعة لقوة الجيش الإسرائيلي إلى خط المواجهة. ووفق المسؤول الإسرائيلي فإنه إذا اندلعت حرب شاملة فإن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن السيناريو الأساسي هو إطلاق ما يصل إلى 5000 صاروخ يومياً من لبنان، بالإضافة إلى عدة مئات أخرى من قبل وكلاء إيرانيين الآخرين في اليمن والعراق وسوريا. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد عز الدين. بعد التحية، ما مدى صحة ما ذكرته تقارير أمريكية عن تكثيف إسرائيل استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع حزب الله؟
يعني أعتقد أن الحرب الشاملة هي مطروحة في كل وقت، ولكن هناك حسابات سواء من قبل الجانب الإسرائيلي أو من قبل الدول الغربية والأوروبية. يعني ثمة محاذير لدى الدول الأوروبية والغربية من أن اتساع الحرب ربما تخلق واقعا جديدا لا تريده ولا أحد يريده، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحرب الموسعة في لبنان قد تدفع بأكثر من 2 مليون وربما 3 ملايين نازح سوري من لبنان ومن سوريا باتجاه أوروبا، وهذا أيضا يعني تتجنبه أوروبا. بالتالي الحسابات في هذه الجهة. من الجانب الإسرائيلي أيضا يعني أنه توسيع الحرب ليس بالأمر السهل، يعني كما ممكن أن تؤدي إلى تدمير في لبنان وربما تؤدي إلى تدمير أكبر في إسرائيل، وربما أيضا ربما في لبنان أو حتى في غزة، رغم الدمار ورغم الدمار في لبنان ورغم الدمار في حرب 2006، فيعني القوى تعلن أنها خرجت منتصرة لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها، بينما إسرائيل إذا لم تحقق الهدف فهي مهزومة، وبالتالي أهل السلطة يكون لهم حسابات في هذا الأمر أنهم سيخرجون منهزمين في جميع الحالات، لأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا الهدف، يستطيعوا أن يقتلوا الألاف والتدمير وتحويل الأرض إلى ساحات، ولكن بالمفهوم المتبع لن يكون نصرا لهم، لأن القوى السياسية سواء حزب الله أو حماس ستعود وتعلن أنها منتصرة. يعني في غزة حتى الآن تجاوز نحو 115,000 بين قتيل وجريح، ولكن حتى الآن حماس تقول أنها منتصرة، أو وكل من يؤيد حماس يقول أنها منتصرة وأن إسرائيل مهزومة. هذه بالتالي بالمقياس العام، وحتى جزء الكثير من الشارع الإسرائيلي يعتبر أن الحكومة مهزومة لأنها لم تحقق شيء، لم تقضي على حماس. لهذا أعتقد أن هناك حسابات إسرائيلية بالنسبة لهذه الحرب الواسعة، وبالتالي لا أعتقد أن أحد يريد الذهاب في هذا الحرب رغم كل ما حصل. ولو كانت ستحصل هذه الحرب الواسعة ربما حصلت عند الرد الإيراني والرد الإسرائيلي والردود التي جاءت يعني بشكل حفظ ماء الوجه، ولم تكن ردود بالمعنى الحقيقي من قبل الجانبين، لأن الجانبين لا يريدان الذهاب إلى حرب أوسع.
ما هي حسابات إسرائيل السياسية والعسكرية من أي مواجهة محتملة مع حزب الله؟
يعني بالنسبة لإسرائيل أي حساب ربما تستطيع أن تدمر. أعتقد أن إسرائيل لم تكرر تجربة الدخول البري كما حصل في عام 2006، لأنها كانت ضربة قوية لها ميدانيا، وتدرك أن حزب الله قوته العملانية على الأرض تضاعفت عدة عشرات المرات، وبالتالي لن تستطيع الدخول البري، ستلجأ كما تقوم اليوم بالتدمير، تستفيد من قوة نيرانها الجوية، تستفيد من المعلومات، وفرة المعلومات الأمنية التي لديها حول المواقع الأمنية والحزب الله والمواقع، وأيضا تستطيع أن تقوم بتدمير واسع. لكن في المقابل ماذا ستحقق؟ يعني لن تستطيع أن تشكل هزيمة لحزب الله، لأنه في اليوم الثالث كما حصل في عام 2006 بعد توقف المعارك بعد 34 يوما خرج حزب الله وأمين عامه وأعلن في مؤتمر أنه انتصر، وبالتالي هذا الأمر أيضا سيتكرر. وبالتالي كما دفعت القوى السياسية السلطة السياسية في إسرائيل الثمن عام 2006 ستدفعه اليوم بعد أي حرب إذا ذهبت في حرب بعيدة. هي تعاني اليوم من مشكلة نزوح 100,000 مستوطن من الحدود القريبة من حدود لبنان، فكيف إذا كانت هناك صواريخ تطال كل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ ما هو مصير السلطة؟ دائما هناك محاسبة. طبعا هناك يعني عندما تكون كحزب الله هو ربما يلقي المسؤولية على الدولة اللبنانية، حماس تلقي المسؤولية على إسرائيل، لكن في إسرائيل ستلقى المسؤولية على الحكومة الإسرائيلية. ومن هنا أعتقد أن يعني هذه حسابات السلطة في إسرائيل ستكون دقيقة وتتجنب الدخول في أي مغامرة كبيرة.
هل تتجه إسرائيل لإشعال الجبهة الشمالية في ظل فشلها في تحقيق أي من أهداف حربها على غزة؟
يعني قلت وأكرر أن الاحتمالات الحرب الواسعة طالما هناك إطلاق نار تبقى واردة. دائما هناك مقولة في الحروب يقولون أنك تستطيع أن تحدد متى تطلق الرصاصة الأولى، لكن لا أحد يستطيع أن يحدد متى تكون الرصاصة الأخيرة. وبالتالي يعني عندما بدأت الحرب قبل نحو 7 أشهر لم يكن في بال أحد أنها ستستمر، ولا أحد يدرك اليوم إلى متى ستستمر هذه الحرب. لهذا أعتقد دائما أن الحرب الموسعة انتشار الحرب وارد في أي لحظة، لكن في الحسابات السياسية في حسابات إسرائيل و يعني الجدوى التي ممكن تنتظرها من توسع هذه الحرب ستكون ضئيلة بالنسبة لها. هي ربما أعتقد اليوم أنها تجاهر كما قال وزير دفاعها وقف بعنجهية قبل يومين على الحدود مع لبنان وقال قضينا على نصف قيادي حزب الله وسنتابع للنصف الآخر، القياديين الميدانيين طبعا يقصد. بالتالي هي ربما تعتبر أنها توجه ضربات مؤلمة لحزب الله وللعناصر الميدانيين وتدمر على الحدود، فيما الأضرار تكون قليلة في الجانب الإسرائيلي وفي منطقة محدودة. يعني القذائف بعدت عن منطقة الحدود مرتين أو ثلاثة على مدى الأشهر الماضية، مرة في عكا ومرة في صفد، ولكن بالتالي أعتقد أن الواقع الحالي يعني هو يصب في صالح إسرائيل من حيث الخسائر، لأن فيما لو وسعت الحرب لن تكون الأمور في صالحها.
ما تداعي ذلك على المنطقة في ظل التوتر الإسرائيلي مع إيران؟
يعني أعتقد أن إيران لا تريد، هي أكثر طرف لا يريد هذه الحرب الواسعة. من هنا يعني إذا لاحظنا أنه كان هناك منذ بداية من وحدة الساحات إلى الساحات المساندة، يعني كان هناك قبل بدء الحرب في غزة حديث عن وحدة الساحات لمحور المقاومة، يعني سوريا، لبنان، العراق، اليمن، إيران، إنه هي ساحة واحدة، أي ومع طبعا فلسطين محتلة وغزة، يعني أي ساحة تشتعل فيها الحرب ستشتعل في كل الساحات. لكن بعد انطلاق الحرب تحولنا إلى ساحات مساندة وليس وحدة ساحات، لأن إيران يعني تدرك، أنا أعتقد وأعتقد جازما بأن إيران يعني هي تمتلك انتشار عسكري يجعلها تمسك بكثير من مفاتيح السياسة في المنطقة، وبالتالي هي أي حرب مهما كانت نتائجها حتى لو انتصرت فيها ستخسر كثير من هذه المفاتيح، وبالتالي فهي تفضل أن تكون في هذا السقف الموجود حاليا على أن تتوسع، لأنها هي ربما بعد هذه الحرب بوضعها الحالي ربما تتوسع أكثر، ربما تستفيد من نتائجها، لكن إذا كانت الحرب واسعة من الواضح والأكيد أن إيران ستخسر أكثر.
قالت رئيسة الوزراء الليتوانية أنغريدا سيمونة أنه يتعين على حلفاء أوكرانيا أن يستعدوا لحقيقة مفادها أن حزمة المساعدات التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا ستكون الأخيرة، وأشارت إلى أنه لا ينبغي الانتظار بل الاستعداد، مضيفة أنه يجب ألا يجلس حلفاء كييف ويتحدثوا عما إذا كانت هذه هي الحزمة الأخيرة أم لا، يجب أن يستعدوا لحقيقة أنها قد تكون كذلك.
إلى ذلك صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن واشنطن حتى الآن لا تمتلك أنظمة دفاع جوي مجانية من طراز باتريوت يمكن نقلها إلى أوكرانيا، وأضاف أن أمريكا تعتزم إقناع الشركاء في أوروبا ومناطق أخرى من العالم بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي الموجودة لديهم. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قبل أيام على مشاريع قوانين سبق وأن وافق عليها الكونغرس الأمريكي لاستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار دولار.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم الباحث السياسي والاستراتيجي. أهلا بك دكتور. بداية، ما دلالة التحذيرات الليتوانية لحلفاء أوكرانيا؟
أنا وفق تقديري هناك يعني الكثير من يعني الأنباء التي تؤكد على أن المشكلة ليست بالمساعدات بحد ذاتها، بالأسلحة بحد ذاتها، بقدر ما هي بالموارد البشرية الأوكرانية. يعني هناك معاناة شديدة الآن في أوكرانيا في نقص الموارد البشرية القادرة على حمل السلاح والقتال في أوكرانيا، وقد بدأ يتصاعد الحديث في أوروبا نفسها الآن عن إمكانية يعني إيجاد صيغ قانونية لإعادة اللاجئين الأوكرانيين الموجودين في أوروبا الآن إلى أوكرانيا للقتال هناك. لذلك هذه الكلمة وكأنه إنذار لأوكرانيا مبطن صح التسمية بأنه عليكم أن تحققوا خرقا ما في هذه المعركة، لأنه إذا لم يحصل ذلك فيعني فأوكرانيا ذاهبة إلى يعني إلى مصير مجهول صح التسمية. فأعتقد أنه يعني أنه يمكن تفسير هذا التصريح بهذه الطريقة فقط، لأنهم يعلمون جيدا أن حزمة المساعدات هذه لن تساعد أوكرانيا، يعني لن تساهم بالأحرى في إحراز خرق كبير على الجبهة، بل قد فقط تساعد في شيء واحد وهو إمكانية تبطيء الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا الآن. ولا وفق تقدير الله لا يمكن فهم هذا التصريح إلا بهذه الطريقة.
وما جدوى حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة لكييف في ظل التفوق الروسي على الأرض؟
الحقيقة نحن وفق تحليلنا للمعركة الدائرة الآن في أوكرانيا، يعني الخطط الاستراتيجية ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، يعني وأوكرانيا هي وكأنها يعني خطوة تكتيكية في هذا المخطط الاستراتيجي الكبير في مواجهة روسيا. مواجهة روسيا لم تبدأ يعني مع أوكرانيا، مواجهة روسيا بدأت قبل ذلك بكثير، عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنشر قواعدها الصاروخية في أوروبا الشرقية، وبدأنا نتساءل يعني لماذا تنشر الولايات المتحدة الأمريكية قواعد صاروخية يعني هجومية وليست دفاعية فقط. هي سمتها الدروع الصاروخية، ولكن في حقيقة هناك هي قادرة على أطلاق صواريخ خصم مداها إلى أكثر من 5000 كيلومتر. لذلك بدأت المواجهة من تلك الفترة. لذلك نعتقد أن أوكرانيا هي خطوة تكتيكية الغاية منها هو إنهاك روسيا واستنزافها قدر الإمكان، وهي تعد يعني تعد أوروبا الشرقية وتحديدا بولونيا وسلوفاكيا وهنغاريا وبعض الدول يعني التي خرجت من الكتلة السوفيتية من الكتلة الاشتراكية السابقة كخط دفاع ثاني، والخط الدفاع الثالث هو سيكون أوروبا الغربية، وثم خط الدفاع الرابع هو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نفسها. الموضوع وفق تقديرنا أن هذه الطريقة أو سموه الدفاع متعدد المراحل أو الدفاع المتدرج، استنزاف روسيا قبل حصول المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حصول مواجهة مباشرة في الوضع الحالي بين روسيا وحلف الناتو الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستكون كارثية على الجميع. لذلك هذه الطريقة التدريجية إن صح التسمية يعول فيها الغرب على إمكانية يعني بدء روسيا بالتفكك. هم يقولون ذلك يعني أن ستبدأ الناس في روسيا بالتعب من الحرب، ستبدأ الناس في روسيا بالتململ من الحرب، وقد تحصل انقسامات داخلية داخل روسيا وما شابه ذلك. ويعني بالنهاية أي حرب مهما كانت دولة قوية هي حرب ستكون مكلفة لها ومكلفة لاقتصادها بغض النظر يعني عن المنتصر أو غير المنتصر. لذلك هم يعولون على هذا الإضعاف صحة التسمية التدريجي لروسيا قبل حصول المواجهة الكبرى بين الطرفين. وفق تقديرنا هذا هو الغاية من هذه المساعدة، هو الحفاظ على رتم المعركة وليس أكثر من ذلك، لأنهم يعلمون علم اليقين أن أوكرانيا غير قادرة أساسا على الانتصار على روسيا.
ما مدى قدرة حلفاء أوكرانيا الأوروبيين على تعويض المساعدات الأمريكية حال توقفها؟
بدأ يعني الذي يعاني يعني بالدرجة الأولى طبعا أوكرانيا من هذه الحرب، بالدرجة الثانية أوروبا. بدأ يعني الرئيس الفرنسي منذ يومين قال بأننا علينا أن نقوم يعني بإعادة بناء صناعتنا الدفاعية وسيادتنا الدفاعية وما شابه ذلك. يعني الأوروبيون لوحدهم غير قادرين، هذه الحقيقة. لو الحلف الناتو، عندما نقول حلف الناتو فحلف الناتو بالتأكيد هو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يعني، وباقي الدول الأوروبية موجودة فيه تقريبا وجود شكلي. هل ستستطيع هذه الدول تعويض هذه المساعدات، أو أنها ستجد أنه من مصلحتها إيجاد طريقة للتفاهم مع روسيا؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات على أن الدول الغربية أو الدول الأوروبية بالأحرى يعني تنحو نحو السلام، بل هي يعني تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ترفع الصوت في بعض الأحيان وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الكلام بالكلام فقط، وفي النهاية ترضخ للإرادة الأمريكية. متى أوروبا ستشعر بالاستقلالية والسيادة بمعزل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا من الصعب به التنبؤ الآن، ولكن للأسف الشديد ما زال يعني الميدان هو المسيطر على الجميع، ويعني صوت المعركة على فوق كل صوت. والأوروبيون لوحدهم حقيقة غير قادرين على مواجهة روسيا، وهذه الحقيقة، وغير قادرين أساسا على التعويض عن نقص يعني الأسلحة عند أوكرانيا. كما أن وليس هذا فحسب، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي تستغل الأوروبيين أساسا يعني في هذه المعركة. يعني هي هذه الأسلحة التي تقدمها تأخذها بطريقة أخرى يعني وليس يعني لا تقدمها مجانا، هو استثمار غير مباشر إن صح التسمية.
وإلى أي مدى يمكن أن تراجع أوروبا استراتيجيتها من الصراع في أوكرانيا بشكل مستقل عن أهداف واشنطن؟
هذه هي المعضلة التي يبدو أن الأوروبيون أنفسهم غير قادرين على حلها حتى هذه اللحظة. يتصاعد كما قلت منذ قليل النداءات، يعني هذا الكلام قالته ألمانيا وأيدته فرنسا وإيطاليا والعديد من الدول الأوروبية يعني. ولو تذكرنا سيدي عندما يعني خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان هذا يعني من وقتها علمنا أن هناك يعني إن صح التسمية توجه لاستغلال الاتحاد الأوروبي أو لتفكيك هذا الاتحاد أساسا، يعني عبر إخافة هذا الاتحاد من روسيا. هل ستأتي تلك اللحظة ويصحو الأوروبيون على أنفسهم ويعني ويستيقظوا من هذا السبات ويعلمون أن لا مصلحة لهم أساسا بوجودهم في حلف الناتو؟ يعني وعندما أسس حلف الناتو نفسه يعني عندما تم توقيع معاهدة حلف الناتو، الكثير من المشرعين الأمريكيين قالوا وقتها أن هذا الحلف سيتحول إلى رأس حربة بيد تجار السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد الأوروبيين ليسوا بهذا الغباء أنهم لا يدركون هذه النقطة، ولكن المشكلة يبدو أنهم يعني لا يوجد عندهم قدرة للاستقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن نعلم جيدا يعني الاقتصاد وحده لا يبني دولة، أي دولة يجب أن تقوم على السيادة الدفاعية والسيادة الاقتصادية. إذا لم يتحقق هذان الشرطان فلا يمكن لأي دولة أن تكون حرة في قرارها أو سيدة في قرارها، وهذا الكلام يعرفه الأوروبيون قبل غيرهم. متى ستأتي تلك اللحظة؟ من الصعب يعني لو بدأت أوروبا الآن بتنمية صناعاتها العسكرية فهي على الأقل بحاجة إلى عقد من الزمن حتى تقف على قدميها. وهل ستسمح لها الولايات المتحدة الأمريكية بذلك؟ يعني هذا الأمر يجب أن يطرح بهذه الطريقة، وليس هذا فحسب. يعني هناك نحن نعلم أن البنتاغون نفسه يجري الكثير من العقود البحثية في مجال الصناعات العسكرية مع الجامعات الأوروبية، يعني هو يستغل أوروبا في يعني في جميع النواحي. فيعني هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من النقاش ويحتاج إلى الكثير من العمل من الأوروبيين أنفسهم، وفي المدى القريب على الأقل أعتقد أنه من الصعب التحقق هذه الاستقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية.
مع تصاعد التوتر في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة من عواقب وخيمة على المدنيين وسط تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع تطوق المدينة، ما يشير إلى هجوم وشيك ومحتمل. وقال المتحدث إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتواصل مع جميع الأطراف لتهدئة التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على الفاشر سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين.
إلى ذلك قال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 43 شخصا لقوا حتفهم في الفاشر ومحيطها بشمال دارفور جراء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 14 من أبريل نيسان الجاري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيدة أسماء الحسيني، الصحفية المتخصصة في الشؤون الأفريقية. أهلا بك سيدتي. بداية، ما أسباب حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، وما أهمية هذه المدينة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
نعم، يعني منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 من أبريل قبل عام، استطاعت قوات الدعم السريع أن تستولي على عواصم ويعني المدن الثلاث التي تمثل عواصم في إقليم دارفور الأربعة ما عدا الفاشر التي هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وتحتل موقع مهم واستراتيجي لأسباب عديدة. أولا، هي عدد السكان كبير، يعني قرابة 1,000,000 نسمة. هي أيضا العاصمة التي تتوسط الطرق القادمة من الخرطوم من شمال البلاد، وأيضا شمالها يقع ليبيا وغربها تشاد، موقع مهم واستراتيجي. أيضا فيها أكبر عدد من النازحين الذين نزحوا في فترات متفاوتة في الحرب التي نشأت في قبل 20 عاما، وكان هناك أعداد كبيرة من النازحين في مخيمات عديدة من بينها زمزم ونفاشة وغيرها، ثم في الحرب الأخيرة استقبلت أعداد أخرى من النازحين من المدن والولايات من المدن المجاورة في ولاية دارفور، وخصوصا القادمين إليها من نيالة والجنينة وغيرها. وهؤلاء بالطبع يعيشون أوضاع مأساوية بسبب الحرب من جهة، وبسبب أيضا المجاعة التي تعصف بالبلاد، لدرجة أن المنظمات الدولية قالت أن هناك طفل يموت كل ساعتين في مخيمات شمال دارفور. وفي البداية تم الاتفاق على أن تكون هناك قوة مشتركة من الحركات المسلحة لحماية المدينة ومنع الاشتباك الذي يمكن أن يقع بين قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة وبين قوات الجيش السوداني الموجودة داخل المدينة، خصوصا الفرقة 16. ولكن بالطبع هذا الأمر تطور إلى الأسوأ، لأن القوات المسلحة نفسها انقسمت، بعضها أعلن مثل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، وأيضا حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم أعلنتا خروجهم من الحياد وانحيازهم إلى الجيش، وباتت هناك قوى وحركات أخرى مثل قوى تجمع السودان بقيادة الطاهر حجر، وقوى تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الدكتور الهادي إدريس. أصبحت هناك فرقة بين هذه الحركات التي كانت تشكل معا الحركات التي وقعت على اتفاق السلام في السودان، اتفاق جوبا للسلام عام 2020 تحت شعار الجبهة الثورية، أصبحت الآن منقسمة. وبالتالي هناك خوف كبير في دخول كل هذه الحركات الموجودة واقتحام قوات الدعم السريع للمدينة التي تعد آخر المدن التي يتواجد فيها الجيش السوداني في إقليم دارفور.
كيف يؤثر الهجوم الوشيك على المدينة على جهود الإغاثة بالنظر لأن المدينة هي مركز تلقي المساعدات الدولية؟
نعم، هناك سيكون هناك تأثير كبير للغاية، ولا يمكن فصل هذا التأثير عن المفاوضات المرتقبة في جدة مطلع الشهر القادم، والتي كلما يعني اقتربت مائدة المفاوضات للأسف يتزايد القتال، وكل طرف يحاول أن يعزز سيطرته على مزيد من الأرض، وبالتالي قوات الدعم السريع تريد أن تحكم سيطرتها على الإقليم، وقوات الجيش ما زالت تقاوم، وهناك قصف للطيران في هذه المدينة، وهناك أيضا الجيش والمستنفرين الذين يعملون معه، وبالتالي سيكون هناك خوف من وقوع وإسالة دماء غزيرة جدا، لأنه الصدام سيكون بين حركات مسلحة عديدة موجودة وبين جيوش موجودة، ويؤثر ذلك على أوضاع أعداد كبيرة جدا من المدنيين. يعني في غضون أسبوعين تقريبا سقط عشرات القتلى، ومتوقع أن يكون هناك قتلى أكثر من ذلك، وأيضا موت بالمجاعة، لأن السكان لا يصل إليهم ما يحتاجونه الآن من إغاثات ومن احتياجات ضرورية، فضلا عن توقف الخدمات الصحية وكل سبل العيش الكريم في هذه المنطقة. هناك مخاوف كبيرة جدا من أن يكون الموقف كارثي بكل معنى الكلمة للمدنيين، وأيضا بالنسبة لهذه الجماعات المسلحة الموجودة والتي ستدخل في صدام كبير جدا، وهذا الأمر سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في هذه المنطقة.
وهل يتسبب القتال في الفاشر بانتقال الحرب لدول الجوار الغربي نظرا لوجود قبائل مشتركة بالمنطقة؟
نعم بالطبع، يعني هذه الحرب للأسف المشتعلة لن تتوقف عند حدود السودان، وسيكون لها ارتدادات وتأثيرات سلبية للغاية، ويعني الآن هذه الدول وهذه الجهات وخصوصا دول جوار السودان كلها تنزلق واحدة بعد أخرى في هذه الحرب بشكل أو بآخر، بعد أن كانت قد أعلنت وقوفها على الحياد في بداية الحرب ورغبتها في إطفاء نار الحرب. وكلنا نرى الاتهامات من قبل الجيش السوداني على سبيل المثال لليبيا في بداية الأزمة، الحكومة الليبية في شرق ليبيا بدعم قوات الدعم السريع، ثم اتهامتها بعد ذلك لتشاد بذات الموقف، وكانت قد منعت دخول أي مساعدات أو أي تحركات بين تشاد ودارفور، ثم عدلت عن ذلك بعض الشيء. لكن الأمر المؤكد أنه السكان في هذه المنطقة في دارفور وفي كل حدود السودان هي يوجد فيها قبائل مشتركة وسكان وتحركات، وهؤلاء يعني ينزلقون بشكل آخر إلى الحرب، ومعنى ذلك أن الحرب ستتمدد نيرانها إلى كل دول الجوار، وهناك هجرات ونزوح، حركة نزوح ولجوء واسعة جدا إلى كل دول جوار السودان، وهذا أصبح له تأثيرات سلبية للغاية على هذه الدول التي الكثير منها لديه معاناة ضخمة، وتزيد هذه الأعداد من اللاجئين معاناة هذه الدول. وهناك حديث أيضا عن مرتزقة يأتون من هذه الدول ويتورطون في هذه الحرب، وبالتالي الأمور ستصبح صعبة للغاية جدا، وإذا لم تتوقف الحرب في السودان لن ينعم الإقليم كله بالسلام. وأعتقد أن مناشدات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والقوى الدولية لطرفي الصراع بأن يكفى عن الصراع لن تجدي نفعا، وأنه إذا لم يكن هناك ضغوط حقيقية على الطرفين من أجل وقف هذه الحرب الدموية الشرسة المدمرة فلن تتوقف، والضغط الدولي حتى الآن ليس كافيا، وفقط هو عبارة عن مناشدات، والطرفان المتقاتلان لا ينصتان إلا لصوت الضغط الحقيقي الذي لم يتوافر حتى الآن.
قال مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان العراق إن عدد قتلى هجوم بطائرة مسيرة على حقل خورمور للغاز في الإقليم ارتفع إلى 4 عمال أجانب. وقال مستشار السياسي الكردي البارز إن الإنتاج توقف أيضا في الحقل. وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان إن العمال الأجانب 4 الذين قتلوا في الهجوم هم من اليمن.
وقال بيان صادر عن وزارة الكهرباء في كردستان العراق إن هجوم الطائرة المسيرة على حقل خورمور أدى إلى توقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميجاوات، وإن العمليات توقفت في الحقل. للمزيد ينضم إلينا دكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور. بداية، ما الأسباب التي ربما تقف وراء استهداف هذا الحقل تحديدا؟
تحية لك وللسيدات والسادة المستمعين. حقيقة العراق تعرض منذ فترة طويلة إلى هجمات مكررة استهدفت مواقع كثيرة. أيضا سماء العراق مستباحة للأسف الشديد، لا يوجد سيطرة كاملة للحكومة العراقية على الأجواء العراقية بسبب التحالف الدولي، بسبب التحالف الولايات المتحدة الأمريكية. وجود الولايات المتحدة الأمريكية يعاقب جهود حكومة السيد السوداني للسيطرة على الأجواء العراقية. الأسباب، العراق يعني يستورد كميات كبيرة من الغاز، غاز طبيعي خصوصا من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا الحقل هو أحد الحقول التي كان يمكن أو تغطي جزء كبير من احتياجات منطقة كردستان العراق في مدينة السليمانية، إحدى مدن إقليم كردستان العراق. في تقديري هو يعني ما بين هجوم داخلي ربما بسبب قيام شركات معينة بالعمل في ذلك الحقل، ربما لأهداف سياسية، ربما حتى لأطراف خارجية تريد التأثير على القرار استيراد الغاز العراقي وخطوات الحكومة، حكومة السيد السوداني بالعمل بشكل مضطرد لسد حاجة العراق من الغاز والتوقف للاستيراد الخارجي.
وهل يمكن الربط بين الهجمات المتكررة على هذا الحقل وبين الخلافات بين أربيل وبغداد على حقول الغاز في المناطق المتنازع عليها؟
يعني بالتأكيد لا يمكن أن نربط ذلك. أولا يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حكومة الإقليم والحكومة المركزية لا يمكن الفصل بينهما. نعم هناك خلافات، لكن العمل من أجل التنمية والعمل المستمر من أجل استغلال الموارد الطبيعية هي بتأتي بالفائدة للجميع بلا أدنى شك. لكن هذه الخلافات ربما تأثيراتها أكبر من تأثير على هجوم على حقل الغاز في سليمانية. الحقيقة التأثير الأكبر في تصوري هي الخلافات فيما يقلل جهود الحكومة العراقية في المساهمة الفعلية في اقتصاد الإقليم. إقليم كردستان يستحوذ أو حكومة كردستان على كل الاقتصاديات، وبالتالي هذا كله يؤدي إلى عرقلة جهود حكومة السوداني في التنمية لعموم المحافظات العراقية، وهذا طبعا يعني يعرقل البرنامج الحكومي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يجب أن يكون هناك سيطرة واضحة لوزارة المالية ووزارة النفط على إنتاج الغاز في إقليم كردستان والبترول أيضا، وأن نصل إلى ما وصلنا إليه من الوصول إلى المحاكم الدولية كما حصل في حقول الغاز التي توقفت في أو أنبوب الغاز أنبوب البترول التي توقف إنتاجه في إلى الجهان التركية، وبالتالي أثر كثيرا على إمدادات العراق. هذا يجب أن تحل هذه الأزمات. على حكومة إقليم كردستان أن تعي أهمية أنه الحكومة المركزية لديها واجبات كبيرة، أهمها هو أن تكون مطلعة على كل الصادرات من الثروات الطبيعية في الإقليم ومسيطرة في ذات الوقت على كل الواردات على الإقليم.
وما تداعيات هذا الهجوم وما تداعيات توقف إنتاج الغاز في الحقل الذي يعد الأكبر في كردستان؟
بالتأكيد ستؤثر طبعا. هذا الحقل واحد من الحقول المهمة والكبرى في إقليم كردستان، ستؤثر على إمدادات محطات الطاقة الكهربائية في الإقليم. هو يزود 3 محطات للطاقة الكهربائية، هو أيضا يعني لديه جهد كبير في تزويد المنطقة وسكان المنطقة من احتياجاتهم من الغاز المنزلي وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن التأثير سيكون تأثيرا كبيرا، لكن هناك بدائل أخرى تستعد لها حكومة الإقليم وأيضا تستعد لها الحكومة المركزية للتعويض، وأيضا هناك جهود كبيرة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالحقل.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم، وأضافت في بيان أنه خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية. وأضاف البيان: تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن المسؤولين عن الهجمات الإرهابية على التيار الشمالي لن يفلتوا من العقاب. وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بموضوع العمل الإرهابي الذي وقع على خطوط التيار الشمالي، قال إن روسيا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الغرض، وأضاف أنه يجب أن يكون واضح للجميع أن الظروف الحقيقية لما حدث لا يمكن تحديدها إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي، رغم الجهود التي تبذلها عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة لإخفاء النتيجة في البحر.
أكدت جماعة أنصار الله اليمنية أنها على علم بما تخطط له الولايات المتحدة من أعمال عدائية. وحمل نائب وزير الخارجية حسين العزلي أمريكا مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضد اليمن، محذرا من أنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحدا آمنا وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار. وأضاف أنه كرجل سلام ينصحها بإنهاء توجهاتها العدائية قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد بحسب قناة المسيرة.
أعلنت حركة حماس أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصري والقطري في 13 من أبريل نيسان بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وقال خليل الحي نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: إن الحركة ستقوم بدراسة هذا المقترح، وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها. وفي وقت سابق قالت حماس إن الحركة منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
أعلن حزب الله اللبناني مقتل اثنين من مقاتلي في المواجهات مع إسرائيل بالمناطق الحدودية بين البلدين. وكان حزب الله اللبناني أكد استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان، وأضاف في بيان أنه تم استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الظهيرة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كما تم قصف ثكنة زبدين في مزارع الشبع اللبنانية.
قالت منظمة الأمم المتحدة إن إزالة كمية الأنقاض الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاماً. وذكر بيير لودهامر المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن المنظمة قدرت وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 200 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وكان حضرياً، وأشار إلى أن إزالتها ستستغرق 14 عاماً على افتراض استخدام حوالي 100 شاحنة، كما أكد أن ذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.
أذن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد القصف الذي استهدف حقلا للغاز في السليمانية والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وانقطاع الطاقة الكهربائية. وقال رشيد عبر حسابي على منصة أكس إن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل تعديا على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتهدد أمن البلد واستقراره، مطالبا بكشف ملابسات ومحاسبة الجناة واتخاذ كافة إجراءات الكفيلة لمنع تكراره.
مستمرون معكم، هذه تذكرة بأهم العناوين.
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بآخر فرصة قبل اجتياح رفح.
تقارير تؤكد أن إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله.
ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا إلى الاستعداد لأن حزمة المساعدات الأمريكية لكييف ستكون الأخيرة.
الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة من الهجوم الوشيك على مدينة الفاشر غرب السودان.
هجوم بمسيرة على حقل غاز في كردستان العراق يوقف الإمدادات مؤقتاً.
والآن مع أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط الجمعة لتقطع موجة خسائر استمرت أسبوعين متلقية الدعم من المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت على عقود الأجيلة للخام الأمريكي 28 سنتا أو 34% لتبلغ عند التسوية 83.85 دولارا للبرميل، كما ارتفعت على عقود الأجيلة لخام برنت 49 سنتا أو 55% لتبلغ عند التسوية 89.5 دولار للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 85% خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام القياسي العالمي بنسبة 2.53%. وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع الزيادة في الشهر السابق.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي 16% سنويا في قرار جاء متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء. وبذلك يكون المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي 16% للمرة الثالثة على التوالي. وأكد البنك المركزي الروسي أن معدل التضخم سيتراجع إلى المستوى المستهدف بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأن التضخم السنوي في روسيا سيعود إلى المستوى المستهدف عند 4% العام المقبل عام 2025، وفي نهاية العام الجاري سيكون المؤشر عند 4.8% و4.3%.
أصدر القضاء الروسي حكماً بتجميد حسابات بنك جي بي مورغان في روسيا، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، وتم تجميد الحسابات بناء على قرار صدر عن محكمة التحكيم في مقاطعة لينينغراد الروسية في إجراء احترازي بعد رفع بنك في تي بي الروسي دعوى ضد البنك الأمريكي المذكور. وبناء على حكم المحكمة الروسية تم تجميد 439 مليون دولار قيمة المطالبة التي تقدم بها في تي بي ضد جي بي مورغان. ورفع البنك الروسي الدعوى بعد أن تم تجميد أموال له بقيمة 439.5 مليون دولار لدى جي بي مورغان في الولايات المتحدة بذريعة فرض واشنطن عقوبات على البنك الأمريكي على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس أذار على نحو طفيف، لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول. وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي، فيما لم يطرأ أي تعديل على بيانات شهر فبراير شباط لتظهر ارتفاع المؤشر 0.3% كما ورد سابقا. وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم 2.7% حتى مارس أذار بعد ارتفاعه 2.5% حتى فبراير شباط.
والآن مع أخبار الرياضة. تأهل منتخب أوزبكستان للمرة الرابعة على التوالي للدور قبل النهائي لكأس آسيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين للا شيء في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة في الدور ربع النهائي. وسجل أهداف أوزبكستان كل من اللاعبين حسين وشايف وعمر علي رحمن علييف في الدقيقتين 45 و84 على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي بقطر. وبذلك ضرب المنتخب الأوزبكي موعدا مع نظيره الإندونيسي الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصائه المنتخب الكوري الجنوبي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح 10-11 بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما.
تأهل الأهلي المصري لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوز على مازيمبي الكونغولي في إياب نصف النهائي 3-0 بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو قبل أسبوع بالتعادل السلبي. أحرز أهداف الأهلي اللاعب محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق في الدقائق 68 و83 و102 من عمر اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.
في إطار البطولة نفسها، فاز الترجي التونسي على نظيره الجنوب أفريقي سان داونز بهدفين للا شيء ليتأهل بذلك إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليلتقي بذلك الأهلي المصري. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الإياب التي أقيمت الجمعة في بريتوريا بالجنوب أفريقيا أيضا بهدف دون رد سجله اللاعب رائد بوسنيبة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.
صعدت المصرية مايار شريف إلى الدور الثالث لبطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات 1000 نقطة والتي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 7,900,000 دولار. وجاء تأهل مايار شريف المصنفة 72 عالميا على حساب اللاعبة الأوكرانية مارتا كاستياك المصنفة 21 عالميا إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد بواقع 2-6 و5-7 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة. وضربت مايار شريف موعدا في الدور الثالث مع النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة 4 عالميا والبالغة من العمر 24 عاما، والتي تغلبت بدوري على اللاعبة الإيطالية لوسيا برانسينتي المصنفة 46 عالميا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 4-6 و3-6.
والآن مع سبوتنيك بريك. تقرر عرض ساعة جيب ذهبية كانت تخص أغنى رجل على متن السفينة تايتانيك السبت في مزاد علني. قالت بوابة الأهرام الإلكترونية إنه تم الحصول على ساعة ذهبية بعد غرق مالكها رجل الأعمال جون جايكوب أستر عن عمر 47 عاما مع سفينة تايتانيك، وذلك في عام 1912 بعد رؤية زوجته الجديدة مادلين على متن قارب نجاة. يشار إلى أن أستر شهد لآخر مرة قبل غرق السفينة مرتديا ملابس أنيقة، حيث كان عضوا بارزا في أسرة أستر الثرية، ولم يحاول النجاة مع قارب أمان آخر، وظل يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الركاب.
قام علماء من كلية بايلر للطب في الولايات المتحدة الأمريكية بتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات المندلية، وهي الاضطرابات الناجمة عن التغيرات في جين واحد، ويعد التعرف عليها مهمة صعبة حتى بالنسبة لعلماء الوراثة ذوي الخبرة. وأشار الخبراء إلى أن الاضطرابات الوراثية النادرة لا يتم تشخيصها إلا في 30% من الحالات في المتوسط، ويستغرق الأمر 6 سنوات على الأقل من بداية ظهور الأعراض حتى التشخيص، لافتين إلى أنه خلال كل هذا الوقت قد يبقى المرض دون علاج فعال. وأشار مؤلفو العمل العلمي إلى أن هناك حاجة ملحة لأساليب جديدة لتحسين سرعة ودقة التشخيص. وقام الفريق بتطوير نظام التعليم الآلي والذي يتم تدريبه باستخدام قاعدة بيانات متاحة للجمهور، ويشمل أكثر من 3.5 ميجا بايت من المتغيرات الجينية. ولاحظ العلماء أن الطريقة الجديدة تضاعفت سرعة التشخيص، واقترحوا أيضا أن النظام يمكنه تحديد الأمراض النادرة التي ظلت غير مكتشفة لسنوات حسب ما ذكرت مجلة نيجم أي آي.
مستمعينا الكرام، لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بآخر فرصة قبل اجتياح رفح.
تقارير تؤكد أن إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله.
ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا إلى الاستعداد لأن حزمة المساعدات الأمريكية لكييف ستكون الأخيرة.
الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة من الهجوم الوشيك على مدينة الفاشر غرب السودان.
هجوم بمسيرة على حقل غاز في كردستان العراق يوقف الإمدادات مؤقتا.
ورياضيان الأهلي المصري والترجي التونسي يتأهلان لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.